وإن كان الإنسان أيضا فقيه نفسه في هذا الباب، يعني كما قلنا إذا كان عايش في بيئة فعلا الحمد لله نظيفة ونزيهة وعاش في بيت ورع وفي بيت أهله يتعففون، فنعم تجده يكره كثير من أشياء، وهذا لا مانع أن يرجع إلى نفسه. وبعض الناس لا، قد يكون استطال في المشتبهات ونحو ذلك، فإن هذا أيضا له نوع من التورع. فعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والبر مطمئنة إليه النفس الأخير، هذا مخرج ظاهر. وفي قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك، المقصود به أن ليس عدم الرجوع إلى العلماء وعدم سؤال الذكر، لا، كما نبه على ذلك الشراح، إنما أحيانا بعض الناس فعلا عنده شبهة في هذا المال أو شبهة في هذه القضية أو حرج في هذه المسألة، فيأتي يسأل إما عموم الناس أو يسأل فعلا بعض المختصين. إذا كان سؤاله فعلا يريد أن يخرج من الحرج فنعم، أما إذا كان سؤاله وهو يعلم في المسألة أو عنده أشياء خلفيات لا يدركها القاضي أو لا يدركها المفتي أو لا يدركها المسؤول، فحين لله يأخذ بالفتوى وإن أفتاك الناس وأفتوك. أما إذا كان إنسانا عاميا فلا بد أن يرجع إلى أهل العلم ولا بد أن يستفتي. فالمقصود وإن أفتاك الناس وأفتوك على معنى الذي يتلمس شبه أو الذي مجرد يبحث عن مخارج، يبحث عن مخارج وهو في قرارة نفسه غير مطمئن، لأنه إما أن يكون كتم أشياء وإما أن يعرف أشياء لا يصرح بها، فهذا لا. حتى لو أفتاك على فتوى وأنت لا تزال غير مطمئن فإنك لا تأخذ بهذه الفتوى، إما لأنك كتمت بعض الأشياء عن المفتي التي تؤثر في الحكم وتؤثر على الفتوى، أو لأنك تعرف أشياء ودخائل وأمور لا يعرفها هذا المفتي، فإن لا تأخذ بالفتوى. هذا معنى قولي وإن أفتاك الناس وأفتوك. فإذا باب الورع واسع ولا يبلغ العبد، كما في الحديث وهو حديث صحيح، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، يعني يترك جزءا من الحلال من أجل أن يتقي الحرام. ولعل هذا مفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يرتع فيه. فالإنسان ينبغي أن يجتنب وأن يجعل بينه وبين الحرام رتبة من الحلال أو فسحة من الحلال حتى يكون بعيدا عن أن يقع في المحارم. هذا الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كنت محرما واغتسلت ثم جففت جسمي ورأسي بالمنشفة، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. هل في النفخ في الشراب الساخن لتبريده من حرج؟ لا يبدو هذا، وإن كان جاء النهي عن نفخ الشراب هذا من غير حاجة، أما نفخه من حاجة فلا مانع كما لو أراد تبريده. هل تكره صلاة النافلة وقت الزوال؟ نعم، حينما يقوم قائم الظهيرة، الزوال لحظات ليس طويلا، الزوال هو فترة زوال الشمس، يعني فترة توسط الشمس في كبد السماء، لأن الزوال هو انصراف الفيء من، لأن الظل أول ما تطلع الشمس من جهة الشرق يكون الظل من الجهة الغربية، ولا يزال يقصر الظل والشمس تتجه نحو كبد السماء، فإذا توسطت الشمس كبد السماء صار ظل كل شيء تحته، صار ظل كل شيء تحته. في هذه اللحظة، لحظة توسط الشمس في كبد السماء وانتعال، كما تعبر العرب، وانتعال كل شيء ظله، حينئذ هذا هو وقت الزوال، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال في ابن عمر في الشرح: حين يقوم قائم الظهيرة، حين يقوم قائم الظهيرة. فإذا ما ابتدأت تتجه نحو الغرب يخرج الظل من جهة الشرق، يخرج الظل من جهة الشرق. فإذا خرج الظل من جهة الشرق ولو شيئا يسيرا يكون الزوال، ويكون قد دخل وقت الظهر. ففترة توسط الشمس في كبد السماء وصيرورة ظل كل شيء تحته، هذا هو وقت النهي، وهو وقت قصير جدا، يبدو للعين فيه أن الشمس قد توقفت عن المسير، وهي لم تتوقف، إنما هذا في العين المجرد أو في مرأى العين أو في رأي العين. وقدره بعضهم فترة هذا الوقوف أو هذا الوقوف الظاهري في مرأى في رأي العين، قدره بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة، بمقدار قراءة سورة الفاتحة، يعني ثواني. لكن لو كان الإنسان شرع في الصلاة مثلا وصلاته طويلة، شرع قبل الزوال ثم أدركه الزوال وهو في الصلاة، معلوم أن هذا لا يقطعها، إنما المنهي عنه هو أن الإنسان يبدأ الصلاة في وقت الزوال. أصلي بالناس إماما وأوتر لهم، ثم آتي الحرم وأوتر معهم أيضا، فما هو التوجيه؟ معلوم أنه لا وتران في ليلة، لكنك إذا دخلت مع إمام الحرم وأوترت معه، فإذا سلم الإمام فتأتي بشفع، تشفع بركعة، لأنك قد أوترت بجماعتك. هل الدعاء لفلان وفلان حيا او ميتا من الاعتداء؟ وما هو البديل عن ذلك اذا كان هناك من يعزون عليك؟ لا مانع ان يذكر فلان، ان تسمي شخصا بالدعاء فلا مانع، لكن قد يكون في الصلاة، يعني على ما ذكر بعض العلم أن الأصل في الصلاة أنك تدعو بالأدعية العامة، أول المأثورة وما هو في معنى المأثور، ولا تدعو بأمور الدنيا البحتة، كما قلت رب ارزقني ثوبا جيد ولا طيب، هذه ما تدعى في ذي. وإن كان يعني سؤال الله عز وجل تسأله عن كل شيء، قال حتى شسع النعل، حتى سقط تسأله ربك، حتى الصوت تسأله ربك، لكن في الصلاة لا تسأل مثل هذه الأسئلة، وإنما تكون أسئلتك عامة وتكون متعلق بخير الدنيا والآخرة، كأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تشمل حسنات الدنيا كلها. وكذلك تسمية فلان بعيني قد يكون في الفريضة، لكن في النافلة أرجو أن الأمر أوسع، لكن لا مانع أنك تقول مثلا: ومن أوصاني بالدعاء، أو إذا كان مريضا تقول: المرضى مثلا، أو مثلا إذا كان الأقرباء، أو المرضى من الأقرباء، أو المرضى من المسلمين، ونحو ذلك. فهذا فيه سعة، والله سبحانه وتعالى أعلم بالنوايا والمقاصد، وهو أعلم أيضا بمرادك سبحانه وتعالى. ما هو الأفضل، حفظ وقراءة القرآن أم حلقة العلم؟ الذي يبدو أنه لا تعارض، الحمد لله 24 ساعة، لو وزعتها لاستطعت أن تجمع بين حلق العلم والحفظ، لأن حلق العلم مهما كان هي غالبا يعني موقوتة، ما تستمر الحلقة ساعة ساعة ونص، وقد تكون ساعتين، وكذلك حتى ولو كانت تنقلت كما لو كان حلقة بعد الفجر وحلقة بعد الظهر وحلقة بعد المغرب وحلقة بعد العصر، أيضا هذا فيما بين ذلك فيه وقت طويل، على أن الإنسان ينبغي أن يرفق بنفسه بحيث يتوازن ويكون معتدل ويحصل، فلا يكون كالمنبت لا ظهرا أرقى ولا أرضا قطع، يشق على نفسه في أول الشوط ثم يضيع هذا وهذا، إنما يكون متوازنا، يخصص شيئا لكتاب الله وحفظه وقراءته وإتقانه، وبعض الوقت للاستفادة من أهل العلم والحضور على المشايخ، وكل ذلك فيه خير وبركة. عند الوقوف على قبر الميت هل يعلم ذلك؟ الذي يبدو نعم أنه يعلم ذلك، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا زار القبور أن أهل القبور يعرفون، وأنهم أيضا يأنسون، أهل القبور يأنسون بزيارة من يزورهم من أصدقاء وأقرباء، فزيارة القبور معلوم أنها مشروعة وأنها من أجل الدعاء للأموات، وليس للدعائهم من دون الله، وإنما لتدعو لهم، لتدعو لهم ولكي تتذكر المصير، ولكي تتذكر المصير. هل المنافقون أشد عذابا من الكفار؟ المنافقون فيما يبدو وفيما ذكر الله عز وجل فيهم من وعيد شديد أنهم في الدرك الأسفل من النار، صلى الله عليه وسلم، ولن تجد لهم نصيرا، فهم أشد من أشد الناس أو من أشد أنواع الكفار عذابا. المنافقون الكفر الاعتقادي، المنافق النفاق الاعتقادي، أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأنهم يخادعون الله وخادعهم، صلى الله عليه وسلم. أعمل بمنطقة جبلية ولا أسمع أي أذان ولا أصلي الجمعة، فماذا يكون موقف الإسلام؟ هو إذا كان الإنسان مسافر أو غير مستقر فلا جمعة عليه، يصلي الظهر، أما إذا كان مستقر ومستوطن في مكان حتى ولو كانوا أقل من 40 على الصحيح، ولو كانوا أقل من 40 فإنهم يقيمون الجمعة، وأنت كذلك يوم الجمعة إذا كنت في بلد وقريب منك بلد فلا ينبغي أن إلا أن تذهب وتصلي الجمعة، أما إذا كنت فعلا يعني منطقة نائية أو ما عندك أحد وأنت وحدك فإنك تصلي ظهرا، فإنك تصلي ظهرا، أما إذا كان قريب منك بلدة أو قرية فالأولى أنك تذهب وتصلي إذا كان ليس عليك مشقة، إذا كان ليس عليك مشقة ظاهرة سواء في نفسك أو في مالك، كما لكم صاحب غنم، لو كان الإنسان صاحب غنم أو صاحب ماشي لو تركها خاف عليها الذئبة أو خاف عليها السراق أو خاف عليها أن تضيع والهمل، فإن هذا معلوم أنه يحفظ ماله، يحفظ ماله. أتينا من مصر لأداء العمرة بطريق البر ولكننا لم نحرم قبل وصولنا مكة، ونود أداء العمرة، فهل نحرم من أبيار علي أم من رابغ؟ إن ذهبتم إلى المدينة قبلا فلا مانع تحرموا من أبيار علي وهذا كافي، وإلا تذهبون إلى رابغ وتحرمون منها. حديث أحب الله من أحب حسينا، والله ما أدري هل له مصدر، لا أعرف هذا، لا أعرف هذا، إذا كان هذا لأن العبارة غير واضحة، لكن لا شك أن 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 من أحب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فيهم الحسن رضي الله عنه والحسين رضي الله عنه، ولا شك أنه وحبهم بمقتضى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك من محاب الله عز وجل، ويرجو بذلك حب الله، يحبهم ويرجو حب الله بحبهم، فلا شك أن هذا مسلك صحيح، لكن نفس الحديث لا أعرفه. سؤال طويل في مشكلة خاصة، امرأة تسأل تقول انها منذ كان عمرها 13 سنة وتحس بانها مسحورة في المستشفيات، كلام طويل الحقيقة الى اخره، كل حال لعلك تستعينين بالأوراد الشرعية بما فيها الآيات القرآنية والأذكار النبوية، وبخاصة بقلب مطمئن وبإخلاص كقراءة المعوذات والنفث على النفس وعلى الجسد. ولا مانع أن تذهب إلى بعض الصلحاء ممن عرفوا بالخير وبالصلاح من أجل أن ينفثوا ويقرأوا، فإن هذا فيه خير إن شاء الله، فاجتهدي في هذا، وهذا هو الذي أراه ولا أرى غير ذلك. نريد أن نفعل عدة عمرات أو عمر، هل في كل عمرة نقص الشعر أو كل ما نطوف بالكعبة والصلاة في مقام إبراهيم والسعي بين الصفا والمروة ناتي على طول ونعمل عمرة أخرى وبعد عدة عمر نقصر مرة واحدة؟ له لا شك أن كل من عمل عمرة لابد أن يتحلل، تحلل لكل عمرة، والتحلل يكون بحلق الرأس أو تقصيره. كل عمرة لها طواف وسعي وتقصير، كل عمرة طواف وسعي وتقصير، لكن قد يكون تكرار العمرة لمن هو بمكة أمر هو على خلاف الأولى، إنما حق الإنسان الذي في مكة أن يكثر من الطواف ولا يخرج من مكة لأجل العمرة، لا يخرج من مكة لأجل العمرة، وإنما يكثر من الطواف ويكتفي بالعمرة التي أتى بها من بلده، أو إذا كان له خروج من مكة غير مقصود، ليس خروجا من أجل العمرة وإنما خروج لأغراض أخرى، كما لو كان للتجارة أو للزيارة أو للسياحة أو لعلاج، فخرج مثلا إلى جدة أو خرج إلى الطائف أو خرج إلى أي منطقة خارج الحل ثم أراد عند عودته أن يعتمر، فهذا أمر حسن وهو أمر جيد وهذا هو الذي ينبغي. أما أن يخرج من مكة من أجل العمرة فإن هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة من بعده ولا السلف الصالح. أما ما نقل عن عائشة رضي الله عنها فلا شك أنه يدل على الجواز، لكنه كان لي رغبة من عائشة سألتها النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لها، ولا شك أن إذنه لها يدل على الجواز، لكن عائشة رضي الله عنها لم تفعل هذا مرة أخرى، مما يدل على أن الأولى لمن كان بمكة أن يبقى بمكة ويكثر من الطواف. نقرأ القرآن. القرآن، أظن هكذا نقرأ، نقرأ القرآن بدون أحكام، وكل ما نقرأه خطأ، ونريد نختم المصحف في رمضان. على كل حال، إذا كنت تعلم من نفسك أنك لا تحسن القراءة، عليك أن تستعين بمن يحسن، تقرأ على مقرئ، على محفظ، على متقن، حتى من أقاربك، من أهلك، من أولادك، من إخوانك، من زملائك، من مشايخك. فلا ينبغي الإنسان الذي هو قادر على أن يصحح أخطاءه أن يبقى على خطأه، لا، إنما يتعلم ويقرأ. والعلم ليس فيه كبير، العلم ليس فيه كبير، فتتخير من إخوانك أو من أصدقائك أو من معارفك من تقرأ عليه القرآن ويقرئك، ومن أجل أن تتقن وتقرأ قراءة صحيحة. لكن على كل حال، لا شك أنه حتى هذا لا يعني أنك تترك القراءة، حتى ولو كنت تقرأ يعني بخطأ، لكن تجتهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، ومن قرأه أو تعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. امرأة ماتت وتركت مالا وليس لها قريب إلا أبناء أخ شقيق ولها إخوة من أمها، فمن يرثها من هؤلاء؟ كلهم يرثون مادام ما يوجد، انحصرت التركة، إذا كانت التركة محصورة في هؤلاء وليس غيرهم فإنهم كلهم يرثون. الإخوة من الأم لهم نصيب، وأبناء الإخوة لهم نصيب، يعني عصبة. فالإخوة من الأم إذا كانوا جمعا فهم شركاء في الثلث، يرثون ثلث أختهم من الأم، والباقي لابن الأخ الشقيق أو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا، يعني الثلثين يرثون تعصيبا، يعني بالتساوي. إن كانوا نعم، إن كان أبناء وبنات فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، وترث الأخت هنا ويكون هذا ما يسمى بالابن المبارك أو الأخ المبارك، ويسمى بالأخ المبارك. والإخوة لأم لهم يكون الثلث، ما دام أنهم جمع فهم شركاء في الثلث. يقول: أنا أفكر في بعض الأحيان بالكواكب والكون، وكيف لو لم يكن هناك أرض نعيش فوقها، وأفكر في الله عز وجل، وعندما أحاول مثل هذا يعجز تفكيري، وعن تفعل هذا حرام. لا ينبغي أن تصرف هذا، أن تنصف خاصة فيما يتعلق بالله عز وجل، أما فيما يتعلق بالكون تتفكر في آيات الله باعتبارها معجزات وآيات وتدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا من مسلك أولي الألباب، من مسلك أولي الألباب في قوله سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض باختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لكن من هم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ونتيجة التفكير: ربنا ما خلقت هذا باطلا، فتوصلوا بتفكيرهم السليم العميق السليم بأن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا الكون باطلا، على معنى أنه له حكمة، والحكمة من وراء ذلك أن الله سبحانه وتعالى من ورائه محيط، وأنه رب الأرباب ومسبب الأسباب، وأنه المستحق للعبادة وحده. ينبغي أن يقودك تفكيرك إلى هذا، فإذا كنت تفكر على هذا النحو فهذا تفكير عبادة وتفكير حسن، لكن لا تفكر في ذات الله، لا تفكر في ذات الله. وإن ورد على خاطرك شيء من هذا فاصرفه ولا يضر إن شاء الله. ما معنى الحياة البرزخية؟ الحياة البرزخية هي الحياة التي بين موت الناس وبقائهم في قبورهم إلى البعث والنشور، الفترة التي بين بقاء الإنسان في قبره وخروجه يوم النشر أو يوم الحشر يوم النشور، هذه الفترة تسمى الفترة البرزخية. برزخ بمعنى هو الواسطة بين حالين أو بين مرحلتين يسمى برزخ، كما أن الجسر يسمى برزخ، الجسر بين نهرين يسمى برزخ، الجسر بين الشاطئين النهر يسمى برزخ، كذلك ما قال الله عز وجل بين النهرين الحلو والمالح بينهما برزخ لا يبغيان، بينهما يعني منطقة فاصلة بين هذا وهذا، هذا هو البرزخ. فالبرزخ منطقة فاصلة بين الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.